يتضمن مناقشة للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني حول حكم الغناء والمعازف، ويليها أيضا مناقشة للشيخ عبد العزيز ابن باز حول هذا الموضوع وفتاوى أخرى مهمة. نسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع المناقشة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما هو حكم سماع الموسيقى في الإسلام وعن جاءت الأحاديث تحرم بعض الآلات الموسيقية؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا، وحق له أن يتكرر، لأن المسلمين اليوم قد ابتلوا ببلاء الاثنين، بلاء مادي وبلاء علمي. أما البلاء المادي فهو الذي يحياه اليوم جماهير المسلمين في بيوتهم، حيث لا يخلو بيت تقريبا إلا وفيه المذياع الراديو، ويذاع في وسط الآلة ألوان وأشكال من أغاني ومن الآلات الموسيقية. أما البلاء العلمي فهو أخطر، ذلك أنه يحاول كثير من كتاب دينيين أو مفتين أن يبرروا كل هذه المصائب والبلايا التي تجري بالمسلمين من باب يسر ولا تعسر. فيجب أن نعلم أن التيسير على الناس لا يكون على حساب الدين ومخالفة نصوصه، وإنما التيسير على الناس هو بتطبيق الإسلام، لأن يعني الإسلام هو في أصوله وفي أسسه بني على اليسر. فإذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا فليس معنى ذلك أنه عسر علينا، لأنه حينما يحرم علينا أمرا ما فذلك لصالحنا في الدنيا قبل الأخرى. فلما حرم علينا الآلات الموسيقية حرمها كلها على اختلاف أشكالها وأنواعها، سواء ما كان منها معروفا أو ما جد اليوم مما لم يكن معروفا، لأن هذه الآلات كلها أولا تدخل تحت نقض المعاجم. وقد ذكرنا لكم مرارا حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الفرع والحرير والخمر والمعاجم يمشون في لهو ولعب ويسبحون وقد مسخوا فرد وخنازير. فهذا الحديث يفيد تحريم المعاجم وهي آلات الطرف كما قلنا كلها من ناحيتين. الناحيه الاولى قول الله عليه السلام يستحلون، لان يعني معنى هذا اللفظ ان هذه الاشياء محرمه فهم يستحلونها، فيكون عقاب بعضهم في اخر الدنيا ان يمسكوا برده وخنازير كما مسخ اليهود من قبل. فقول عليه السلام يستحلون هذا يفيدنا تحريم هذه الأشياء التي ذكرت على نسق واحد الحر وهو الفرد يعني البلع والحرير أي بلد والخمر بأنواع وأشكالها والمعالج كذلك بأنواعها وأشكالها كل هذه الأشياء محرمة ويكون عقوبة من يستحلها أي ومجتمعة كل هذه الأشياء أن ينسقوا ولا يقال إن أحد ما سمعنا أن يوقع هذا النسق لأن الحديث لا يعني أن كل من فعل ذلك مسخا وإنما قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون كذا وكذا ينسخون ولا يعني أن كل من فعل ذلك مسخا فلذلك اتفقت الأئمة الأربعة وأتبعهم فيما بعدهم على تحريم آلات الطرف وأجمع الكتاب في ذلك لأحد علماء الشافعية وهو أحمد بن حجر الهيثمي كتاب سماه كتاب الرعاء عن السماع جمع هناك كل ما ورد في هذا الباب فيه الصحيح وفيه حتى هو فيه الضعيف الذي يعتبر به لذلك أنصح كل مسلم غير على دينه أن لا يستمع لآلات الطرب إطلاقا وأنه إذا كان في جانبه راديو فعليه أن يمرن أهله أنه كلما فتح الراديو ثلاث أغنيه أنه إما يسكر طولا أو يخفض صوته لحتى ما يكون في الأخبار فكان هو راديو في الأخبار وهذا فيحق فيهم قول أبي بكر الصديق لما دخل على بيت الرسول عليه السلام وفيه جاريتان تغنيان غير هذا الغناء تغنيان بغناء بعاد وقع كانت في الجاهليه بين الأنصار من الأوس والخزرج مع ذلك لأنهما كانتا تضربان عليه بدب ماذا قال أبو بكر أرزمار الشيطان في بيت رسول الله فماذا يقول أبو بكر لو سمع اليوم هذه المعازف التي لا يستطيع أن يذكر أنواع الآلات التي تجتمع لتطريب الناس عنه إلا من كان خبيرا في هذا الأرض لذلك اتقوا الله عز وجل ولا تستنوا أنتم وأهلكم بسماع مثل هذه الآلات فقل الله حرام. السؤال الثاني من أثناء نشرات الأخبار يتقلبها أحيانا موسيقى فيجوز سماع نشرات الأخبار يجوز سماع نشرات ولا يجوز سماع الأغنيات فإذا كان يعني يعرف الإنسان أو سمع صوت موسيقى فيجب أن يظل على الراديو قائما دائما يطالبه بأن ينطق بالحق فقط فكلما نطق بالباطل أخرجه المسلم هكذا يجب أن يعيش أنا عارف أن هذا أمر صعب ولذلك إذا دار الأمر بين القيام على هذا الأمر بالطاعة أو أن يخرج الراجل من بيته كما كانوا يقولون قديما بعض الناس لماذا الشيطان يجب إخراجه من بيته أن في الواقع كنا نحن نبحث منهم لأنه كان يطلقون الكلام لكن الحقيقة أن الراديو مش فيه شيطان واحد فيه شياطين ولذلك إذا لم يتمكن المسلم التحرر من مثل هذه الشياطين فكان عدم وجود الراديو في الدار أولى منه بخلو الدار من مثله هو التلفزيون أثره وإضلاله للمبتلين برؤيته أكثر وأكثر بكثير يكفي أنهم يأخذون الهجيء الأول من الليل السهر وراء هذه المعروضات وليس كان فيها شيء ينفع الناس إلا ما نذر جدا والنادر لا إيه لا عظم له العبرة بالغالب دائما وأبدا فلما كان الغالب اليوم على التلفزيون هو المنكر وإضاعة الوقت والسهر فلا يجوز إدخال التلفزيون في البيت، هذا في اعتقاد جدي. أما الراديو فممكن تتصرف فيه، لكن بالشرط التالي: تسمع موسيقى رأسا تخرطها، فتسمع إلى أن يأتي وقت إيش نشرة أخبار، أين يجب تسمع الأخبار، ولا بد من سماع الأخبار أنا في اعتقادي، حتى يكون المسلم يعرف الجو والمحيط والزمن الذي يعيش فيه. وقد لاحظ هذا علماؤنا القدامى رحمه الله، فذكروا في شروط المفتي أنه لا يجوز أن يكون مفتيا إلا أن يكون عارفا بأحوال زمانه، شوفوا كيف كانوا دقيقين، أن يكون عارفا بأحوال زمانه. اليوم أحوال التي تقع في الدنيا لا يمكن إحصاؤها ولا الاطلاع عليها إطلاقا، وأنت جالس في عملك في مكتبك لا تتصل بالعالم إطلاقا بوسيلة هذه الوسائل المباح استعمالها. لذلك الراديو إذا استعمله المسلم بهذا القيام عليه كما ذكرنا فهذا أمر جائز.
مناقشة للشيخ عبد العزيز ابن باز حول هذا الموضوع وفتاوى أخرى مهمة.
هذا هو الواقع الآن، هذه الأغاني الضارة في التلفاز وفي الإذاعة والمسجلات وفي غير ذلك، هذا هو شأنها. إنما رحمه الله، إنما شاء الله، خطرها كبير وبلاؤها عظيم، فالواجب العلاج بأنجع الوسيلة وبأنجع الأسلوب حتى يسلم الناس من شرها، وحتى يحل محلها ما أباح الله من الأشعار الطيبة النافعة والقصائد النافعة في ألحان الرجال، لأن الرجال عور ما بالحر النساء، فيجب منع ذلك رجال النساء ما حباته، وتكون القصائد المفيدة في ألحان الرجال أو بلغة العور وبالأثار الواضحة بعيدة عن كل شر، وهي تحيل محل الأغاني المنكرة والأغاني الخليعة الفاسدة المفسدة. وأما آلات الملاهي كلها شر وكلها بلاء وكلها محرمة بلا شك. وسمعت ما أجاب به شيخ زين العرب النجدية، وأنها في اسم المحلي حقيقتها تدرب على حمل السلاح والكري والفرض، وهي من جنس ما فعل الحبشة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لعنوا المسجد بحرص النبي عليه الصلاة والسلام وبإقراره لهم، وكانوا يلعبون بحرابهم وهي رماح قصيرة وبالدرس وفي التروس كرا وغرا حتى يتدرب الناظر والعالم معهم على مثل هذا العلوم. فات الحبشه لها رجل بالحربه، لها رجل شديد يؤثر في الجهاد، فالتدرب مثل هذا في الكري والغرب بحمل السلاح والبندق والسيف والرماح والحوار والدرس كرا وغرا وتنوعا في الرمي وتنوعا في الكري والغرب، هذا له وجهه وله اسلوبه وله وجهه الشرعي ولا حرج فيه، ما يدخل فيه اختلاط بالنساء وما يدخل فيه منكر اخر. فالحاصل ان ما يؤيد الله به الاسلام ويعين به المجاهدين هو المطلوب، بشرط لا يكون من طريق الحرام، بشرط لا يكون فيه اله محرمه، وبشرط لا يكون فيه عمل محرم. فتستعمل الالات الشرعيه والالات العرضيه بالطرق الاسلاميه، لا بالطرق الشيطانيه ولا بالطرق النسائيه ولا بالطرق المحرمه. وما يقع من استعمال الرباب والعود والكمال واشباه ذلك والطنون مع الاغاني كلها من المحرمات، كلها من المنكرات التي تثير الشر والفساد في القلوب. ولهذا سمعت قول مسعود رضي الله عنه: ان الغناء ينبت النساء قسطا كما ينبت الماء الزرع، لا ينبت نور الحق وكراهه الحق والتلذذ بالباطل والتلذذ بالفواحش والمنكرات، ينبت القلب هذا الشر. لان النفاق أن تنظر إلى ما تنظر، هذا منافق ومنافق باطله خراب وظاهره مع المسلمين، هذا حال منافق باطله خراب، يكذب الله ورسوله وينكر الحق ويؤيد باطل وهو في الظاهر مع المسلمين سقية أو لحظ عاجل أو لأسباب أخرى، يتقي بذلك ما عند المسلمين فيتظاهر بالإسلام وهو مع الكفار في الباطل. فالأغاني والملائكة تنبت هذا هذا النفاق والبلاء، تنبت الظروف كراهة الحق، كراهة القرآن، كراهة مجالس الذكر مجالس العلم، كراهة العبادات والصلوات، الرضا بكل فترة وكل بلاء، هذا من أثارها في القلوب حتى يؤمن القلب وحتى يتولد القلب وحتى يخرج عن الهدى. نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب عليك أيها المسلم أن تتقي الله عين المكون وأن تحذر أسباب الحلال وأن تحذر ذلك من حولك من أهل وأولاد وجيران وغيرهم، وأن تعين على الحق أينما كنت، وأن تعين على ترك الباطل أينما كنت، وأن تكون صادقا في ذلك. لا تخف بالله لومة لائم ولا تقوى الأمر وخلص وانتهى وتستسلم للباطل، لا، فعليك أن تعني السلاح دائما، عليك الجهاد، عليك يعني أن تنكر المنكر وأن تدعو إلى الحق لأن تكون أبدا في جهاد وفي صبر ومصابرة لقرار الحق وللدعوة إليه بكلامك الطيب وأسلوبك الحسن، لا بالعنف والشدة، بل تكون مجاهدا بقولك وجهادك ودعوتك إلى الله وأمرك بالمعروف وإن كان يفهم منك فإن الدعوة هو جهاد، الدعوة هو جهاد، وأمر المعروف أن يكون جهاد، وهذا سلاح المؤمن، سلاح يرفع الله به العباد، ليس السلاح بالسيف والحداقة والحد والبندق فقط، هذه الدعوة سلاح يرفع الله به العباد بالحكمة والكلام الطيب والأسلوب الحسن وإقامة الأدلة كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة ومن أرسل حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم. إلى أي أس لا ينبغي له، بل ينبغي أن يكون أبدا حريصا على الحق واقفا داعيا إليه راغبا فيه مرغبا فيه، ولا يقول أمر ما خرق وانتهى الأمر وراح الناس. الناس فيهم بقية خير وفيهم بقية نعمة الخير وبقية الرابع في الحق، فعليك أن تشارك في الخير وأن تحذر الباطل وأن تحذر من الباطل وأن لا تيأس من إقامة الحق ومن القضاء على الباطل منك ومن إخوانك ومن دولتك ومن سائر إخوانك المسلمين بالتعاون على البر والتقوى وبالتواصي بالحق والصبر عليه. وإذا يئس الناس وأخذوا للبطالة وأخذوا لليد زاد المنكر وانتشر المنكر وقالوا خير ولا حول ولا قوة، لكن ما داموا يشعرون بالواجب وما داموا يعملون ويكافحون فإن الشر ينقص ولا يخفى ما روي الآن بحمد الله من الحوادث الكثيرة الإسلامية للشباب وغير الشباب، هذا يبشر بخير، يبشر بخير كثير. وهناك حركات ضارة أخرى شيطانية خبيثة تؤمر بشر، فالواجب الكفاح والواجب تأييد الحق ومن قام به، والحق على كف الباطل ومن قام به فالله عليه حسب الطاقة والإمكان بالتعاون على البر والتقوى بالتواصي بالحق والصبر عليه. وهكذا مناصحة ولاة الأمور، مناصحة أعيان البلاد، مناصحة من تستطيع أن تنصحه لأن فيه النصيحة، فلا تيأس ولا تقول هذا أمر انتهى، لا، عليك بالنصيحة والتوجيه والخير. والله يقول جل وعلا: ولا تيأس من روح الله. فعلينا أن نصحى لله ولعباد الله. والله يقول سبحانه في أوصاف الرابحين في أوصاف الناجين: والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصل الصبر. عزة الرابحين من الأخلاق الأربعة هي أصول النجاة ويسر السعادة، وهي أصول صلاح المجتمع، وكل مجتمع يستقيم على هذه الأصول الأربعة من الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهو مجتمع صالح، مجتمع سعيد واضح. وإذا كان مجتمع هذه الأصول الأربعة أو بعضها يأتي إليه الخسارة من كل جانب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق، وجزا الله الأصحاب الفضيلة عن نبأ فيهم خيرا، ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا، ورزقنا جميعا وإياكم صلاح الظنون وصلاح الأعمال والهداية إلى خير الطريق، كما أسأله سبحانه يوفق ولاة أمرنا بما فيه رضاه، وأن يعينهم على رمح الباطل وعلى إظهار الحق وعلى إصلاح الأوضاع، وأن يصلح لهم جبرانا ويوفقهم من كل خير ويعينهم عليه وأن يعيذهم من كل شر.
شكرا سماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وفي الحقيقة هذا الموضوع قد أخذ حقه من البحث والمناقشة، وأجاب أصحاب الفضيلة مع سماحة الشيخ على ما ورد لنا من أسئلة تصل بالموضوع، وبقي هنا بعض الأسئلة الملحة لا بد أن نستأذن إخواننا في عرضها. سماحة الشيخ، يصلكم مع هذه الورقة رقم تليفون مدرس للموسيقى الغربية ب يوجد له إعلانات خاصة موجودة بالبقالات في منطقة السليمانية والعليا بالرياض. نرجو اتخاذ اللازم خوفا من أن يكون هذا المدرس له اتجاهات ونشاطات أخرى، فعنوان البقالة موجود خلف هذه الورقة وصندوق البريد والتليفون موجود بها. هذا شيء. شيء آخر، هنا رسالة في مظروف مكتوب عليه بالإنجليزي إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله. هذه الرسائل ترد بالبريد إلى شباب المسلمين ويقوم بفرجها مسؤول البريد، وهذه الرسائل تدعو إلى الاشتراك بنوادي الفجور والسعار، وأنتم تعرفون مدى هذه الرسائل، فهل نجد عندكم لها حل يحمي أبناء المسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
هذا واقع منهج طويلة، هذه الرسائل النصارى وغيرهم يوم منهج طويلة، قد أبلغ المسؤولون بها غير مرة رأوا بها جهود، نسأل الله يعينه في حرارتها والقضاء عليها. ولا شك أن النصارى واليهود وسائر الشرارة له نشاط متواصل في إضلال الناس اتباعا للشيطان، وهم من الشياطين، هم من شياطين الإنس، وشياطين الإنس قد يكون في بعض الأحيان أقوى وأشد خطرا من شياطين الجن، نسأل الله العافية. فينبغي لكل مؤمن أن يحذر شر شياطين الإنس كما يحذر شياطين الجن أو أكثر، وأن يستعين بالله من شر الجميع، وأن يجد الوسع في محاربة دعوتهم الباطلة وتحرر مع إخوانه في مضادتها ومحاربتها أكثر ما يتعاون الباطل على نشر باطله، فإن النصارى وغيره عندهم تحول كبير على نشر باطلهم والدعوة إلى باطلهم، فالواجب على أهل الإسلام أينما كانوا أن يكون نشاطهم أكبر في محاربة الباطل والقضاء عليه ومحاربة أسبابه ووسائله. نسأل الله للجميع الأولى والتوفيق والهداية.
نرجو نرجو إيضاح وبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، وما المقصود بذلك؟
بين لنا من العلماء ذلك وأن معناه يغشي صوته في القرآن ويجهر به، أما كونه يقرأ قراءة منه فيها تحزن ولا تغشع ما يكون لها أثر في القلوب، فينبغي للقارئ يغشي صوته ويتلذذ بالقراءة ويجهر بها إذا كان حوله من يستمع أو كان يلتفت بذلك حتى يستفيد ويفيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا أصواتكم بالقرآن، هكذا جاء الحديث، فتحسين الصوت بالقراءة وتجيد القراءة وتهزم بالقراءة وتخشع فيها وتعزم، إن يؤثر على القارئ ويؤثر على غيره في سماع كتاب الله. فمر النبي ذات ليلة على أبي موسى الأشعري وهو يقرأ، وكان الأشعريون لو صوت حسنا بالقرآن رضي الله عنه، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى ويقرأ سمع له، فقال عند ذلك لقد اوتي هذا من المال والمزامير لآل داود. فلما اصبح وجاءه موسى اخبره النبي بذلك، قال يا رسول لو علمت انك تسمع لحفظته لك تحفيظ. والمقصود ان تحفيظ الصوت بالقراءه لا اثر عظيم، فينبغي للقارئ ان يلاحظ هذا، ولهذا جاء العلي ليس منا من لك تلمس القران شرب، قال العلماء لا يحسون صوته به ويزين صوته ويتلوث ويخشع جاهرا به اذا كان عنده من يسمع ويستمع له، او كان يتنزل بذلك ويتأثر بذلك.
سمعت الشيخ أحد الأخوة جاء بهذا السؤال ومن جاء من مكان بعيد، قال أنا عبد العزيز بن عبد الله، أنا أرفع لسماحتكم لأنه صار بيني وبين زوجتي المدعوة خيرية بنت زيف الله بن سعيد الشعراني خلاف مما أثار غضبي، فطلبت مني طلاقة وألحت علي بذلك، طلقتها طلقة واحدة الشهر الماضي، ثم أخذتها إلى بيت أبيها وسلمتها لأبيها، وصار بيننا نزاع وخرجت من عندهم وأنا منفعل وغير متيقن لما قلت، ولكن زوجتي وأبيها ذكروا أنني قلت لأبيها بنتك مطلقة بثلاثة محرمات، وأنا لم أشعر بذلك من شدة الغضب، وقد استرجعت في تلك الليلة، وزوجتي لها منا أربعة أولاد صغار، ومن الصعب الفراق بيني وبينها وأيتام أولادنا.
أيوة. تأتي البيت يا الله من دار الإخلاء المستعان فوق البيت يا وجوه،
هل يكون التصوير ما لا روح له كتصوير الأشجار والمباني والمياه، وعلى المصور دمعه بذلك بدون جزاكم الله؟
هذا يذكر ما ذكره الإخوان في الندوة، هذا التصوير ينبغي لأهل الأعراس أن يحذروا أن يبشروا أحدا من تصوير النساء، ذكر هذا السؤال ما ذكره الإخوان في الندوة، لأن بلغني أن بعض الناس قد يصوروا النساء الأعراس، هذا مشروع عظيم له، هذا يسجل في الأحلام وغير الأحلام فدوسه في هنا وهنا ما يجره عظيم. فلا يجوز أن يمكن من تصوير النساء لا مرأة ولا رجل، يجب الحذر من هذا. وإذا كان في العرض من تصوير يجب أن تخرج وأن تمنع من الحضور، لأن هذا شر كبير. قد تنبسط من النساء ما تصوير حتى يعطى فلوس كثيرة وتعطيها الأحلام نعوذ بالله من ذلك. فيجب الحذر من هذا وأن تلفظ لهذا المصورات. ولا يجوز تصوير العروس والزوج أيضا، هذا منكر عظيم أيضا ومزاده كبير. فالتصوير نفسه محرم، ومع ذلك إذا كان للعروس والمرأة والنساء في الزينة كان أشد وأخطر وأعظم نارا نسأل الله العافية. فيجب الحذر من هذا البلاء، غاية الحذر، لا من النساء ولا من الرجال نسأل الله السلامة. أما تصوير الجبل والشجرة فيضر من الجمادات، هذا لا من المقر من عباس قلت له لابد هائلا الشجر والحجر.
لقد شاع بين الناس في هذا الزمان وخاصة أصحاب الأعمال كلمة أن الكافر أحسن من المسلم، وهذا غير صحيح، حتى أن معظم الشركات أصبحت تقتصر على الكافرين دون المسلمين، وهذا شيء خطير. نرجو من سماحتكم تعميم خطبة الجمعة تكون كافية للرد على مثل هؤلاء الجهلاء الذين يعتنقون الإسلام إثما، حتى يعلم الجميع خطر هذه الكلمة، خاصة أن خطبة الجمعة يحضرها كل الناس.
هذا تقدم في المحاضرة الماضية الشيخ صالح الغزال تنبيه على الأمر في المحاضرة السابقة في الجمعة الماضية، وأن ما يقول بعض الناس أن الكافر أحسن من المسلم أو أن الكفار أحسن من المسلمين هذا غريب عن الإسلام بحكم الله، هذا شره عظيم. من قال أن الكفار أحسن من المسلمين فقد شابه اليهود في قولهم للكفرة أنتم أهداء سبيل محمد وأصحابه، هذا منكر كبير. وإن كان الكافر قد يجتهد في تجديد ضعفه تسويق كفره في بعض المسائل، لكن عنده من الكفر والضلال والكفر العظيم ما يدل على كفره وضلاله ومساكه، وانه من اجل العباد ومن اشهر العباد. المسلم ما كان عنده شيء من المعاصي هو خير بكثير من الكافر، لان يعني عنده الايمان بالله ورسوله، عنده توحيد الله هو خير من الكافر وجوه كثيره. وان كان عنده بعض المعاصي التي خلها في دينه، فالاسلام ينهى عن المعاصي وينهى عن الخيانه وينهى عن الكذب، لكن ليس الكفر الكفار احسن منه، بل هو احسن واهدى سبيلا من الكفار وان كان عنده ما عنده من المعاصي. لكن الواجب عليه ان يتقي الله وان يحذر المعاصي والكذب والخيانه، وان يكون الكافر اجهد مثل الصدق. اذا كان الكافر قد يجهد بالصدق او في تصليح احسن البضاعه او في جوده الصنعه لحظه العاجل ولدنياه العاجله، فلا يجوز لك ايها المسلم ان تساهل في هذا، هذا يكون سبع على المسلمين. بل يجب عليك ان تجتهد ايضا طريقا الصنعه في الامانه وعدم الخيانه في الصدق وعدم الكذب حتى لا تنسى باب الشر على المسلمين. بل يجب عليك ان تحذر هذا الحذر من كل ما حرم الله عز وجل. لكن لا يجوز لاحد من المسلمين في هذا ان يقول ان المسلم كفار احسن من المسلمين او اهدى من المسلمين او اصدق من المسلمين، هذا كله باطل كله منكر عظيم. ومن قال هذا الاطلاق فقد كفر والله اعلم، هذا بلاء عظيم نعوذ بالله.
أفيدوا
ثم لا يجوز توريد المسلمين الكفار في هذه الجزيرة، لا يجوز استخدامهم للخدمة نساء أو رجالا ولا للعمل. هذه الجزيرة يجب أن تطهر من الكفر، لأن يبعد عنها كفار ولا يصوت لها ولا يستخدم لها إلا مسلمون، مع التحدي أيضا للمسلمين مع التحدي والحذر حتى لا يستخدم إلا مسلم طيب ومسلمة طيبة عند الحاجة إلى ذلك. أما استخدام اليهود أو النصارى أو الغوثيين وديين او غيرهم من الكفره فهذا كله منكر، لا يجوز لها في هذه الجزيره. الرسول اوصى عليه الصلاه والسلام باخوان المشركين هذه الجزيره، وقال لا فان عشت لو كان اليهود والنصارى من احنا حتى لا دعا الا مسلما. اوصى عليه الصلاه والسلام باخوان المشركين هذه الجزيره، وقال لا فان عشت لو كان اليهود والنصارى من احنا حتى لا دعا الا مسلما. ثم اوصى بذلك عند موسى عليه الصلاه والسلام، فاجل له عمر بعد ذلك. المقصود ان هذه الجزيره في حمى الاسلام بجماعة الإسلام، لا يبقى أن يطرى فيها دين ثاني، لا يبقى فيها دينا أبدا، ولا يبقى فيها مجموع واحد، ولا يجوز استخدام الكفرات إليها. الله هو إلا عند الضرورة من طريق ولاة الأمور في فرق أنفع المسلمين، في ضرورة المسلمين إذا مهندس يحتاج إليه أو طبيب يحتاج إليه بسنة قبيلة نادرة عند الضرورة. ثم استقبل أن جمع الأمر الذي تكلم مع اليهود في خيبر لحاجتهم ما جاءهم ثم بعدما أوصلنا بإخوانهم عليه الصلاة والسلام. المقصود ان هذا امر خطير جدا، يجب ان يحذر منه.
افيدوا سماحتكم.
لا يجوز. 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 ل وحيث أنه بقي فيه متسع فيأسرنا إكماله بهذه المادة.
من أن أروي لكم حديثا هو معروف عند بعضكم ومجهول أو على الأقل غير مطروح كثيرا عند آخرين منكم، وفيه عبرة وفيه موعظة وفيه بيان لهذا الذي نحن في صدده ألا وهو إسلام. ذلك الحديث هو المعروف عند علماء الحديث بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الذي يرويه عنه حيث قال حدثني عمر ابن عمر يقول حدثني عمر يعني أباه أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على خفيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال السائل استدقته. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدق. قال فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمواتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في الدنيا. قال عمر ثم لبثنا مليا أي طويلا وقتا مديدا وفي رواية ثلاث أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. التعليق على هذا الحديث يطول في الكلام وهو شيء هام جدا، ولكننا لسنا بهذا الصدد وانما شفناه لامرين اثنين، الاول تذكيرا لكم به والاخر ربطا للجواب على السؤال الاول بما جاء في هذا الحديث من ذكر من اسلم ومن هدي الاسلام، حيث سأل جبريل عليه الصلاة والسلام وهو قد تصور بصورة إنسان جاء إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ويبدو أنه كان في المجلس شيء من الوجود ومن عدم انطلاق البحث والعلم، ذلك لأن قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث من الرواية السابقة هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم قد جاء في رواية أخرى في صحيح مسلم أيضا ولكن من رواية أبي هريرة وليس من رواية عمر. قال هذا جبريل أتاكم يريد أن يعلمك أن تعلموا إن لم تسألوا شاهدا. أتاكم يريد أن تعلموا أن أن تتعاملوا إذ لم تسألوا، كما زال أنتم واجنون وساكتون ولا تسألون، فقد بعث الله عز وجل رسوله جبريل عليه السلام إليكم ليعلمكم بطريقة السؤال والجواب. وهذا الحديث الصحيح من أدلة كثيرة على أن من طرق تعليم العلم في الإسلام هو طريقة السؤال والجواب، وليس كما يتوهم كثيرون اليوم الذين لا علم عندهم الإسلام أن هذه الطريقة من السؤال والجواب هي طريقة عرفية إلهية، بل هي طريقة إسلامية شرعها الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس بين يديه جلوس المتعلم أمام المعلم قد ألصق ركبتيه بركبتيه ووضع كفيه على فخذي رسول على ركبتي رسول، يبذل للناس الحاضرين اهتمامه بالعلم وما به من حاجة إلى علم، ولكنه يريد أن يعلم أولئك الذين لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما هم بحاجة إليه من علم. فقال عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا الحديث بيان الإسلام الذي سأل به العبد أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا بمعنى الحديث المشهور اتفق عليه بين الشيخين من حديث ابن عمر نفسه بني الإسلام على الخمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى هذا الحديث. فقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله هو كما جاء أيضا من الآية الأخرى أن تعبد الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله معناها أن تعبد الله وحده لا شريك له، هذا المعنى مقصود من الرواية الأخرى التي أشرت إليها آنفا. إنما المعنى المتوارث التقليدي المعروف عند علماء المسلمين قاطبة هو قولهم وقولهم حق، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا المعنى صحيح. ونحو الرواية الأخرى لما سئل عن الإسلام أجاب عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، ومعنى هذا هو أن الذي أسلم قديما أو حديثا أو وراثة وهو من جهة أخرى يعبد غير الله عز وجل بأي عبادة من العبادات معروفة الإسلام فليس مسلما ولم يرد الإسلام فلا طوبى له، كل من عبد سوى الله عز وجل فليس مسلما ولو قال لا إله إلا الله ولو صام وصلى ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم لأنه قد أخل بالركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن لا تعبد إلا الله لا تشرك به شيئا. ولخطورة هذا الموضوع لأنه من العقيدة بل وأصل العقيدة، لا سيما وأنا أرى في كل يوم وجوها جديدة وأعترض بل أقطع لأن هناك من لم يسمع مطلقا بحثا في مثل هذا الموضوع الآن الذي يجب على كل مسلم قبل أن يقلد أداه وجده في الصلاة وفي الصيام أن يعرف الإسلام ما هو، ثم بعد المعرفة أن يؤمن به إيمانا جازما، وبعد ذلك ينطلق إلى العمل ببقية أركان الإسلام. قد يقول بعض الناس بل قد يتساءل ما فائدة هذا الكلام، وهل هناك من المسلمين من لا يعبدون الله وحده؟ هل هناك فيهم من يشرك بالله شيئا؟ والحديث يفسر الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا، نقول مع الأسف الشديد هناك كثيرون وكثيرون جدا يعبدون مع الله غيره ويشركون به أشياء وليس شيئا واحدا، ولكن الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يظن هؤلاء الناس بأن الشرك الذي حذر منه الرسول عليه السلام في هذا الحديث وجعله مبادئ للتوحيد ولشهادة لا إله إلا الله هو أن يعبد إلها مع الله كما يعبد الله تماما، أن يصلي له وأن يصوم له وأن يحج له وأن يعبده بكل شيء هو لله وحده، حتى لا يتوهمون. وليس العمل كذلك، إن الشرك أخطر من هذه الدائرة الواسعة. إن إنسانا إذا عبد الله عز وجل حياة نوح عليه الصلاة والسلام ثم نادى غير الله يوما ما في ساعة ما دعاه دون الله بل دعاه مع الله فقد أشرك مع الله وحبط عمله، كما قال عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دعاه لدين الله كأن يقول كما تسمعون كثيرا يا بال، هذا دعاء لدين الله، دعاه مع الله يا الله يا بال، هذا دعاء مع الله. ولو كان الأمر بالذوق فقط لقلت إن مناداة غير الله مع الله أقبح، وانتبهوا للمعصوم لو كان الأمر بالذوق وإلا الأمر واحد لأن كل شيء، لقلت إن مناداة عبد مناداة الله لا يسمع ولو سمع ولو سمع لا يستجيب، مناداته مع الله أقبح من منادى من الله، لأن ذكر هذا العبد مع الرب ما قد نشر بأن الله وحده لا يكفيه ولا يغنيه، بينما لو نادى العبد وحده فهذا المفهوم الفاضل لا يصح بذلك، ولا شك أشرف إلى ما نادى الباب، لكن هنا قال يا الله يا بال كأنه يشعر أو يؤكد لأن الله غير كافٍ عبده، فهو يقول يا الله يا بال كأنه يستدرك، يا الله يا بال كأنه الله منكاتب، فيستغيث بعبد الله عز وجل الملقب عندهم بالبال. فهؤلاء الذين ينادون غير الله عز وجل هؤلاء لم يقطعوا بعد الإسلام الذي ينبغي أن يكون عليه، فإذا ما رزقوا كفافا كان لهم طوبى وحسن مآب. لذلك يجب عليكم جميعا أن تهتموا بفهم كلمة التوحيد الذي ينبني عليه علم التوحيد كله على أساس ما كان عليه السلف الصالح على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، حتى إذا ما جاءت بشرى لنا كهذه التي بين أيدينا الآن كنا أهلا لها، أما من كان في قلبه شيء من الشرك والعياذ بالله فلا تفيدها البشرى بل لا تفيده كل أعماله الصالحة، كما قال ربنا عز وجل في القرآن يقتل المشركين ولا محاباة عند رب العالمين، لا فرق بين مشرك يقول لا إله إلا الله بلسانه ولما يدخل الإيمان إلى قلبه، وبين مسلمي أو يهودي أو مجوسي أو ملحد، كل هؤلاء مشركون كلهم يدخلون في عموم قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لذلك نحن نحمد الله أن جعلنا مسلمين ولو بالمراد، ولكن الحمد الكامل أن نسعى إلى أن نتشفع في الدين، وأول ذلك وأصله وأسره أن نعرف هذا الإسلام الذي أصبح مذهولا عند جماهير المسلمين اليوم، فلا غرابة أن يصبحوا أذلة يخشون من كان من قبل أذل الأمم فلا يستطيعون أن يخرجوهم من بلادنا ما نكون من بلادهم، ما يستطيع المسلمون ان يخرجوا هؤلاء اليهود من بلاد الاسلام، ذلك لان هذا العدد طبقه من المسلمين الذي يبلغ 80 مليون او يزيد، هم كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح: ستداعى عليكم الامم كما تداعى الاتلف الى قصعتها، قالوا قوم كله نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم نساء كنساء السيف. لماذا هذا العدد الكثير نساء كنساء السيف؟ ان جماهير المسلمين حتى الكفار حتى العلماء يتوهمون ان العله فقط، لا اقول ان العله كذا، يتوهمون ان العله فقط هو عدم عمل المسلمين الاسلاميين، هذه عله، ولكن عله العلل عدم فهم المسلمين الاسلاميين. وهذا لا سبيل يهديكم ان جماهيرنا اليوم لا يفقهون الاسلام، اي بني الاسلام الخمس شهاده ان لا اله الا الله ما تقل هو بعد الا ان شاء الله وخليل الله. كيف نستطيع ان نثابر وان نجحد ما نراه باعينها اليوم في كثير من المساجد؟ بل كثير من المساجد فيها من يعبد من دون الله، من ينادى من دون الله، وهذا ام المساجد في بلاد الشام مسجد بني اميه فيه قبر مزعوم، قبر يحيى عليه الصلاه والسلام، فان تقدم الهدايا باسم النذور، واليه ترفع العرائض والشكاوى تماما كما انه لو كان هو الاله المعبود تعالى الله عما يفعلون وعما يقولون. وهؤلاء يكون المسجد يصلون فيه، والله يقول: وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، لا تدعوا ينادون مع الله احدا، ينادون يحيى. لذلك فالمسلمون اليوم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق نساء كنساء السيف، ولا ينزعن الله رغبه من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهيه الموت. حب الدنيا وكراهيه الموت هو من العلل التي اشرت بها انفا، لكن علة هذه العلل هو عدم فهم الإسلام في الأصل الأول، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. من أجل ذلك نجد المعجزة العجيبة التي ما سبق أن وقعت وما أدري إذا كانت تتكرر، وهي أن من كان أضل الناس علما وعقلا وفهما وحياة وإلى آخره، وأضعف الناس من أجل ذلك صاروا ما بين عزيمتهم وضحاها أقوى الأمم وأعز الأمم وأعلم الأمم وأعطى الأمم، وهم الذين نشروا النور والهدى في ربوع كل الأمم، ألا وهم العرب الأولون. ذلك حينما اهتدوا لا الإسلام وعرفوا حقيقة المعنى لا إله إلا الله، وأسلموا قلوبهم وعقولهم لله، إن ذاك نصرهم الله وتطهرت قلوبهم من حب الدنيا وتعمرت وتيقنت قلوبهم بحب الموت وليس بكراهية الموت. ولذلك فإذا ما حل التوحيد الصحيح في قلب ما خرج منه حب الدنيا وكراهية الموت، وحل محلهما الإقبال على الله تبارك وتعالى، إما بحياة سعيدة أو بشهادة يلقى بها وجه الله تبارك وتعالى. إذا حينما نقرأ من هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن أوتي الإسلام، يجب أن لا نمر على هذا الإسلام مرتين، مرة يجب أن نقف عندها ونتذكر ما تحتها الكلمة من عقيدة، هنا حلت في قلب مسلم هنا ذاك يمكن أن يكون راضيا وقانعا بما رزقه الله عز وجل من رزق فقال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين هدوا الإسلام ورزقوا فتاة وقنعوا بذلك من الله تبارك وتعالى. الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. نجد هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لآل محمد أي نفسه ولأهل بيته لأزواجه ولذريته كل هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم لغة ويمكن أن نوسع لغة الآل هؤلاء من الناحية الشرعية من ناحية اللغة الشرعية فيدخل فيه كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة صادقة ليس مجرد ادعاء أو هوى وإنما يتبعه اتباعا صادقا مخلصا فحينئذ يمكن أن ندخل في قوله اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كل مسلمين على وجه الأرض سواء كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم لغة أو لا. وإذا عرفنا هذا فلا يخفى عليكم جميعا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهله ولمحبيه ومتبعيه لأن يجعل الله رزقهم قوتا إنما يدعو لهم بما هو خير لهم في دينهم وفي دنياهم. يسلم في هذا كما شرحنا بعض الشيء في الدرس السابق أن تحصيل المال يتطلب جهودا جبارة يتطلب قبل كل شيء أن يدفع إليه الساعي من الطريق الحلال المشروع ثم إذا ما حصل عليه وكثر هذا المال كثرت الواجبات عليه ووجبت عليه واجبات جديدة كان في راحة منها لو أن الإنسان رزق كفاة وقوتا. لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يختار لنفسه ويختار لأهله ويختار لأهله ما هو الخير لهم ألا وهو الوسط في كل أمور لا الزيادة ولا النقص وإنما هو رزق الكفاة كما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم ما قال الأجل هذا حديث ضعيف ما دام ذكر الكفاة فأبشر بالبيان. الحديث الذي بعد الحديث السابق وهو قول عليه السلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا الحديث الذي بعده ضعيف جدا. أما الذي بعده فهو حديث صحيح وهو قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدفع الميت ثلاثا. انظروا هذا التصوير لقيمة المال في هذه الحياة. قال عليه السلام يدفع الميت ثلاثا أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذا ما دمت أنك ستضطر إلى الاستغناء عنه وأن تخلفه من ورائك لا تستفيد منه شيئا فكن خفيفا خفيف الحمل لأن هذا المال ستضطر أن تتركه وأكثر من العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث أهله وماله قد يشتري عن بعض كلمة المال كيف يدفعه؟ الآن يدفعه طبعا شيئين رأي فالمال كيف يدفعه؟ بشر قديما بما كان واقعا ويمكن أن يستشره اليوم الواقع بدون سواء كان ضابطا للشرع أو مخالفا لأنه واقع على كل حال. بشر المال هنا الذي يدفع المجلس بالعبيد بالخدم وبالعبيد وهذا لا يزال مشاهدا بالنسبة لبعض الجيوش الذين لا يزالون يشترقون بعض الناس فعلى ما كان الواقع عليه يومئذ قال عليه الصلاة والسلام يدفعه أهله وماله. اليوم الأهل يخرجون مشيعين على سياراتهم وهذه بلا شك يجب أن ننبه خشية أن تصبح سنة يجب أن ننبه أن التشيع الميت بالجنائز هذه بدعة ضلالة بل هي بدعة مزدوجة ذلك لأنها من حيث مطالبتها لطريقة تشيع الرسول صلى الله عليه وسلم للجنائز فهي بدعة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا يشيعون الجنائز على أقدامهم مشاة من جهة ومن جهة أخرى كانوا يحملون النعش على أكتافهم فإذا ما نحن وضعنا النعش في السيارة وحبسنا هذا النعش عن النظارة حتى ما ينزعه بذرية الموت من على رؤوسه ثم شيعناه إلى مقر الأمير في السيارات أيضا لا شك بأن في هذه الصورة للتشيع مخالفات كثيرة لتلك الصورة النبوية للتشيع. هذه البدعة والبدعة تأتي الضلال الأخرى من جهة التشبر الكفار فإن تشيع الميت على هذه الطريقة تتناسب مع الأمة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر وهي أمم غير أمة الإسلام لا تظن ولا تحسن مع القاطعين أن تعتقدوا أن النصارى واليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر لا وهذه حقيقة أيضا من تلك الحقائق كثيرة وكثيرة جدا التي يغفل عنها أهل العلم
يتضمن مناقشة للشيخ المحدث محمد ناصر الدين الألباني حول حكم الغناء والمعازف ويليها أيضا مناقشة للشيخ عبد العزيز ابن باز حول هذا الموضوع وفتاوى أخرى مهمة نسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك القادر عليه والآن مع المناقشة
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ما هو حكم سماع الموسيقى في الإسلام وهل جاءت الأحاديث وتقرب بعض الآلات الموسيقية؟ هذا سؤال يتكرر كثيرا وحق له أن يتكرر، لأن المسلمين اليوم قد ابتلوا ببلائين اثنين، بلاء مادي وبلاء علمي. أما البلاء المادي فهو الذي أحياه اليوم جماهير المسلمين في بيوتهم، حيث لا يخلو بيت تقريبا إلا وفيه المذياع الراديو، ويذاع في وسط الآلة ألوان وأشكال من أغاني ومن الآلات الموسيقية. أما البلاء العلمي فهو أخطر، ذلك أنه يحاول كثير من كتاب دينيين أو مفتين أن يبرروا كل هذه المصائب والبلايا التي تجري بالمسلمين من باب يسر ولا تعسر. فيجب أن نعلم أن التيسير على الناس لا يكون على حساب الدين ومخالفة نصوصه، وإنما التيسير على الناس هو بتطبيق الإسلام، لأن يعني الإسلام هو في أصوله وفي أسسه بني على اليسر. فإذا حرم الله تبارك وتعالى شيئا فليس معنى ذلك أنه عسر علينا، لأنه حينما يحرم علينا أمرا ما فذلك بدعنا في الدنيا قبل الأخرى. فلما حرم علينا الآلات الموسيقية حرمها كلها على اختلاف أشكالها وأنواعها، سواء ما كان منها معروفا أو ما جد اليوم مما لم يكن معروفا، لأن هذه الآلات كلها أولا تدخل تحت نقض المعاجز، وقد ذكرنا لكم مرارا حديث البخاري: لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الفرع والحرير والخمر والمعاجز يمشون في إله ولعب ويصبحون وقد مسخوا فرد وخنازير. فهذا الحديث يفيد تحريم المعاجز وهي آلات الطرق كما قلنا كلها. من ناحيتين، الناحية الأولى قول عليه السلام يستحلون، لأن معنى هذا اللفظ أن هذه الأشياء محرمة فهم يستحلونها، فيكون عقاب بعضهم في آخر الدنيا أن يمسكوا قربة وخنازير كما مسخ العود من قبل. فقول عن السلام يستعدون هذا يفيدنا تحريم كل هذه الأشياء التي ذكرت على نسق واحد، الحر وهو الثرد يعني الزنا، والحرير أي البلد، والخمر بأنواعه وأشكاله، والمعازف كذلك بأنواعها وأشكالها. كل هذه الأشياء محرمة، ويكون عقوبة من يستحلها أن ومجتمعة كل هذه الأشياء أن يمسكوا، ولا يقال إن أحد ما سمعنا أن وقع هذا النسخ، لأن الحديث لا يعني أن كل من فعل ذلك مسخ، وإنما قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون كذا وكذا يمسخون، ولا يعني أن كل من فعل ذلك مسلم. فلذلك اتفقت الأئمة الأربعة وأتبعهم فيما بعدهم على تحريم آلات الطرب، وأجمع الكتاب في ذلك لأحد علماء الشافعية وهو أحمد بن حجر الهيثمي، كتاب سماه كتاب الرعاء عن السماع، جمع هناك كل ما ورد في هذا الباب، فيه الصحيح وفيه حتى هو فيه الضعيف الذي يعتبر به. لذلك انصح كل مسلم غير على دينه ان لا يستمع لآلات الطرب اطلاقا، وانه اذا كان في جانبه راديو فعليه ان يمرن اهله انه كلما فتح الراديو ثلاث اغنيه ثم اما يفكر فورا أو يخفض صوته لحتى ما يكون في الأخبار إذا كان هو رجل في الأخبار، وإلا فيحق فيهم قول أبي بكر الصديق لما دخل على بيت الرسول عليه السلام وفيه جاريتان تغنيان غير هذا الغناء، تغنيان بغناء بعاد، وقع كانت في الجاهليه بين الأنصار من الأوس والخزرج. مع ذلك لأنهما كانتا تضربان عليه بدف، ماذا قال أبو بكر؟ أرزمار الشيطان في بيت رسول الله. فماذا يقول أبو بكر لو سمع اليوم هذه المعازف التي لا يستطيع أن يذكر أنواع الآلات التي تجتمع لتطريب الناس عنه إلا من كان خبيرا في هذا الأرض؟ لذلك اتقوا الله عز وجل ولا تفتنوا أنتم وأهلكم بسماع مثل هذه الآلات، فقل الله أكبر.
السؤال الثاني من أثناء نشرات الأخبار يتخلفها أحيانا موسيقى، فيجوز سماع نشرات الأخبار؟
يجوز سماع نشرات ولا يجوز سماع الأغنيات. فإذا كان يعني يعرف الإنسان أو سمع صوت موسيقى فيجب أن يظل على الراديو قائما دائما، يطالبه بأن ينطق بالحق فقط، فكلما نطق بالباطل أخرجه. المسلم هكذا يجب أن يعيش. أنا عارف أن هذا أمر صعب، ولذلك إذا دار الأمر بين القيام على هذا الأمر بالصعب أو أن يخرج الراديو من بيته كما كانوا يقولون قديما بعض الناس، لماذا الشيطان يجب إخراجه من البيت؟ هذا في الواقع كنا نحن نبحث منهم لأنه كان يطلقون الكلام، لكن الحقيقة أن الراديو مش فيه شيطان واحد، فيه شياطين. ولذلك إذا لم يتمكن المسلم من التحرر من مثل هذه الشياطين فكان عدم وجود الراديو في الدار أولى منه بخلو الدار من مثله هو التلفزيون. التلفزيون أثره وإضلاله للمبتلين برؤيته أكثر وأكثر بكثير، يكفي أنهم يأخذون الهجيء الأول من الليل في السهر وراء هذه المعروضات وليس كان فيها شيء ينفع الناس إلا ما نذر جدا والنادر لا إيه لا عظم له. العبرة بالغالب دائما وأبدا، فلما كان الغالب اليوم على التلفزيون هو المنكر وإضاعة الوقت والسهر فلا يجوز إدخال التلفزيون في البيت، هذا في اعتقاد إيجابي. أما الراديو فممكن التصرف فيه لكن بالشرط التالي: تسمع موسيقى رأسا تخرجها، فتسلل إلى أن يأتي وقت إيش؟ نشرة الأخبار حينئذ تسمع الأخبار، ولا بد من سماع الأخبار أنا في اعتقادي حتى يكون المسلم يعرف الجو والمحيط والزمن الذي يعيش فيه. وقد لاحظ هذا علماؤنا القدامى رحمه الله، فذكروا في شروط المفتي أنه لا يجوز أن يكون مفتيا إلا أن يكون عارفا بأحوال زمانه، شوفوا مش كانوا دقيقين، أن يكون عارفا بأحوال زمانه. اليوم أحوال التي تقع في الدنيا لا يمكن إحصاؤها ولا تطلع عليها إطلاقا، وأنت جالس في عملك في مكتبك لا تتصل بالعالم إطلاقا بوسيلة من هذه الوسائل المباح استعمالها. لذلك الراديو إذا استعمله المسلم بهذا القيام عليه كما ذكرنا فهذا أمر جائز.
مناقشة للشيخ عبد العزيز ابن باز حول هذا الموضوع وفتاوى أخرى مهمة.
هذا هو الواقع الآن، هذه الأغاني الضارة في التلفاز وفي الإذاعة والمسجلات وبغير ذلك، هذا هو شأنها. إنما رحمه الله إنما شاء الله، خطرها كبير وبلاؤها عظيم، فالواجب العلاج بأنجع الوسيلة وبأنجع الأسلوب حتى يفهم الناس من شأنها وحتى يحل محلها ما أباح الله. من الاشعار الطيبه النافعه الرفائد النافعه بالحن الرجال بالحن الرجال العرب لا بالحن النساء، فيجب منع ذلك من جهه النساء منعا باتا وان تكون الرفائد المفيده في الحن الرجال او بلغه العرب وبالالفاظ الواضحه البعيده عن كل شر، وهي تعير محل الاغاني المنكره والاغاني القنيعه الفاسده المفسده. واما الاغاني المناهل كلها شر وكلها بلاء وكلها محرمه بلا شك. وسمعت ما اجاب به شيخ زين العرب النجديه وانها في اسم المحلي حقيقتها تدرب على حمل السلاح والكريم والفرض، وهي من جنس ما فعل الحبشه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فانه لعنوا المسجد بحوض النبي عليه الصلاه والسلام وبإضراره لهم، وكانوا يلعبون بحرابهم وهي رماح قصيره وبالدرس وبالفروس كفروا غرا حتى يتدرب الناظر والعالم معهم على مثل هذا بالعلو. فكانت الحبشه لها رمي بالحربه لها رمي شديد مؤثر في الجهاد، فالتدرب مثل هذا بالكري والغر بحمل السلاح بالبندق والسيف والرماح والحوار والدرس شرا وغرا وتنوعا في الرمي وتنوعا في الكري والغر، هذا له وجهه وله اسلوبه وله وجهه الشرعي ولا حرج فيه، ما يدخل فيه اختلاط بالنساء وما يدخل فيه منكر اخر. فالحاصل ان ما يؤيد الله به الاسلام ويعين به المجاهدين هو المطلوب، بشرط لا يكون من طريق الحرام، بشرط لا يكون فيه آلة محرمة، وبشرط لا يكون فيه عمل محرم. فتستعمل الآلات الشرعية والآلات العرضية في الطرق الإسلامية لا بالطرق الشيطانية ولا بالطرق النسائية ولا بالطرق المحرمة. وما يقع من استعمال الرباب والعود والكمان وأشبه ذلك والطنون مع الأغاني كلها من المحرمات، كلها من المنكرات التي تثير الشر والفساد في القلوب. ولهذا سمعت قول المسعود رضي الله عنه: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت ماء الزرع، لأن ينبت نور الحق وكراهة الحق والتلذذ بالباطل والتلذذ بالفواحش والمنكرات، ينبت القلب على الشر. لأن النفاق أن تنبت خلاف ما تنبت، هذا منافق ومنافق باطله خراب وظاهره مع المسلمين، هذا حال المنافق باطله خراب يكذب الله ورسوله وينكر الحق ويؤيد باطل وفي الله مع المسلمين سدية او لحظ عاجل او لاسباب اخرى، يستقي بذلك ما عند المسلمين فيتظاهر بالاسلام وهو مع الكفار في الباطل. فالاغاني والملائكه تنبت هذا النفاق او البله، تنبت بالظروف كراهه الحق كراهه القران كراهه مجالس الذكر مجالس العلم كراهه العبادات والصلوات، الرضا بكل فتنه وكل بلاء، هذا من اثارها في القلوب حتى يظلم القلب وحتى يتولى القلب وحتى يحرف عن الهدى. نسال الله السلامه والعافيه. فالواجب عليك ايها المسلم ان تتقي الله عين المكروه وان تحذر اسباب الهلاك وان تحذر ذلك من حولك من اهل واولاد وجيران وغيرهم، وان تعين على الحق اينما كنت وان تعين على ترك الباطل اينما كنت وان تكون صادقا في ذلك. لا تخف الله لو متلاحم ولا تقوى الامر والفرط وانتهى وتستسلم للباطل، لا بل عليك ان تعني السلاح دائما، عليك الجهاد، عليك يعني ان تنكر المنكر وان تدعو الى الحق الى ان تكون ابدا في جهاد وفي صبر ومصابره لقرار الحق وللدعوه اليه بكلامك الطيب واسلوبك الحسن لا بالعنف والشده، بل تكون مجاهدا بقولك وجهادك ودعوتك الى الله وامرك بالمعروف وان كان يفهم منك فان الدعوه هو جهاد، الدعوه هو جهاد وهو معروف انه يكون جهاد، وهذا سلاح المؤمن سلاح ينفع الله به العباد، ليس سلاح السيف والحداد والحد والبندق فقط، هذه الدعوه سلاح ينفع الله به العباد بالحكمه والكلام الطيب والاسلوب الحسن واقامه الادله كما قال الله جل وعلا: ادعو الى سبيل ربك بالحكمه ومن رد حسنه وجادلهم بالتي هي احسن. قال سبحانه: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني مسلم. الى تيأس لا ينبغي الناس، بل ينبغي المؤمن ان يكون ابدا حريصا على الحق ضاربا داعيا اليه غائبا فيه مرحبا فيه، ولا يقول امر ما فرط وانتهى الامر وراح النافع مما فيهم بقية الخير، وهي بقية النحبة الخير وبقية الرابع في الحق، فعليك أن تشارك في الخير وأن تحذر الباطل وأن تحذر من الباطل وأن لا تيأس من إقامة الحق ومن قضاء على الباطل منك ومن إخوانك ومن دولتك ومن سائر إخوانك المسلمين بالتعاون على البر والتقوى وبالتواصي بالحق والصبر عليه. وإذا يئس الناس وأخذوا البطالة وأخذوا اليد زاد المنكر فانتشر المنكر وقالوا خير ولا حول ولا قوة، لكن ماذا هم يشعرون بالواجب وما داموا يعملون ويكافحون فإن الشر ينقص ولا يخفى ما روي الآن بحمد الله من الحوادث الكثيرة الإسلامية للشباب وغير الشباب، هذا يبشر بخير، يبشر بخير كثير. وهناك حركات مرة أخرى شيطانية خبيثة تضر بشر، الواجب الكفاح والواجب تأييد الحق ومن قام به والحق على كف الباطل ومن قام به وقضى عليه حسب الطاقة والإمكان بالتعاون به والتقوى بالتواصي بالحق والصبر عليه، وهكذا مناصحة ولاة الأمور، مناصحة أعيان البلاد، مناصحة من تستطيع أن تنصحه لأن دين النصيحة، فلا تيأس ولا تقول هذا أمر انتهى، لا، عليك بالنصيحة والتوجيه والخير. والله يقول جل وعلا ولا تيأس من روح الله، فعلينا أن نصع لله ولعباد الله. والله يقول سبحانه في أوصاف الرابحين في أوصاف الناجين والعصر إن الإنسان لكفر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عرفة الرابحين من الأعناق الأربعة هي أصول النجاة ويسر السعادة وهي أصول صلاح المجتمع، وكل مجتمع يستقيم على هذه الأصول الأربعة من الإيمان بالله ورسوله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر وهو مجتمع صالح مجتمع سعيد واضح. وإذا كان مجتمع هذه الأصول الأربعة أو بعضها جاءت إليه الخسارة من كل جانب ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله لجميع الهداية والتوفيق وجزا الله أصحاب الفضيلة عن نبيكم خيرا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا ورزقنا جميعا وإياكم صلاح الظنون وصلاح الأعمال والهداية إلى خير الطريق، كما أسأل سبحانه يوفق أولاة أمرنا بما فيه رضاه وأن يعينهم على رمح الباطل وعلى إظهار الحق وعلى إصلاح الأوضاع وأن يصلح لهم بطانة ويوفقهم من كل خير ويعينهم عليه وأن يعيذهم من كل شر.
شكرا سماحة الشيخ وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء. وفي الحقيقة هذا الموضوع قد أخذ حقه من البحث والمناقشة، وأجاب أصحاب الفضيلة مع سماحة الشيخ على ما ورد لنا من أسئلة تصل بالموضوع، وبقي هنا بعض الأسئلة الملحة لابد أن نستأذن إخواننا في عرض سماحة الشيخ يصلكم مع هذه الورقة رقم تليفون مدرس للموسيقى الغربية يوجد له إعلانات خاصة موجودة بالبقالات في منطقة السليمانية والعليا بالرياض، نرجو اتخاذ اللازم خوفا من أن يكون هذا المدرس له اتجاهات ونشاطات أخرى، فعنوان البقالة موجود خلف هذه الورقة وصندوق البريد والتليفون موجود بها. هذا شيء. الشيء الآخر هنا رسالة في مظروف مكتوب عليه بالإنجليزي إلى سماحة الشيخ أحمد بن باز حفظه الله، هذه الرسائل ترد بالبريد إلى شباب المسلمين ويقوم بفرجها مسؤول البريد، وهذه الرسائل تدعو إلى الاشتراك بنوادي الفجور والسعارة، وأنتم تعرفون مدى هذه الرسائل، فهل نجد عندكم لها حل يحمي أبناء المسلمين؟ جزاكم الله خيرا.
هذا مدة طويلة، هذا واقع منهج طويلة على الرسائل النصارى وغيرهم، يوم منهج طويلة قد أبلغ المسؤولون بها غير مرة ورأوا بها جهود، نسأل الله أن يعينه في محاربتها والقضاء عليها. ولا شك أن النصارى واليهود وسائر الشرر له نشاط متواصل في إضلال الناس اتباعا للشيطان وهم من الشياطين، هم شياطين الإنس، وشياطين الإنس قد يكون في بعض الأحيان أقوى وأشد خطرا من شياطين الجن، نسأل الله العافية. فينبغي لكل مؤمن ان يحذر شر شياطين الجن كما يحذر شياطين الجن او اكثر، وان يستعيذ بالله من شر الجميع، وان يجدد الوسع في محاربه شعبتهم الباطله وتحارب مع اخوانه في مضادتها ومحاربتها اكثر ما يتعاون الباطل على نشر باطله، فان النصارى وغيرهم عندهم تحول كبير على نشر باطلهم والدعوه الى باطلهم، فالواجب على اهل الاسلام اينما كانوا ان يكون نشاطهم اكبر في محاربة الباطل والقضاء عليه ومحاربة أسبابه ووسائله. نسأل الله للجميع الحول والتوفيق والهداية.
نركو
الموسيقى سوف يلاحظ
نركو إيضاح وبيان معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وما المقصود بذلك؟
بين لنا من العلماء ذلك وأن معناه يغشي صوته في القرآن ويجهر به. أما كون يقرأ قراءة من فيها حز ولا ترشح ما يكون هذا في القلوب. ينبغي للقارئ أن يحسن صوته ويتلذذ بالقراءة ويجهر بها إذا كان حوله من يستمع أو كان يلتف بذلك حتى يستفيد ويفيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا أصواتكم بالقرآن. هكذا جاء الحديث: فتحسنوا الصوت بالقراءة وتجيدوا القراءة وتلذذوا بالقراءة وتشرعوا فيها وتعزوا. إن الأشرف على القارئ ومثل على غيره في سماع كتاب الله. فالمرة النبي ذات ليلة على أبي موسى الأشعري هو أقرأ، وكان الأشعريون لو صوت حسن عبد القرآن رضي الله عنه. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ سمع له، فقال: عند ذلك لقد أوتي هذا من المار من مزامير آل داود. فلما أصبح وجاءه موسى أخبره النبي بذلك، قال: يا رسول الله، علمت أنك تسمع لحفظته لك تحفيظا. والمقصود أن تحفيظ الصوت بالقراءة لا أثر عظيم. فينبغي للقارئ ان يلاحظ هذا. ولهذا جاء العلي: ليس منا من لك يتلذذ بقران شرب. قال العلماء: لا، يحسون صوته به ويزين صوته ويتلذذ ويخشع جاهرا به اذا كان عنده من يسمع ويستمع له، او كان يتلذذ بذلك ويتاثر بذلك.
سماعه الشيخ، احد الاخوه جاء بهذا السؤال ومن جاء من مكان بعيد، قال: انا عبد العزيز بن عبد الله، انا أرفع لسماحتكم لأنه صار بيني وبين زوجتي المدعوة خيرية بنت زيف الله بن سعيد الشعراني خلاف مما أثار غضبي، فطلبت مني طلاقها ولحت علي بذلك، طلقتها طلقة واحدة الشهر الماضي، ثم أخذتها إلى بيت أبيها وسلمتها لأبيها، وصار بيننا نزاع، وخرجت من عندهم وأنا منفعل وغير متيقن لما قلت، ولكن زوجتي وأبيها ذكروا أنني قلت لأبيها: بنتك مطلقة بثلاثة محرمات. وانا لم اشعر بذلك من شده الغضب، وقد استرجعت في تلك الليله، وزوجتي لها منا اربعه اولاد صغار، ومن الصعب الفراق بيني وبينها وايتام اولادنا.
تاتي بيني يا الله من دار الاسلام والسلام في بيتي وزوجها، ننظر الامر لكم. نحن صاحبكم.
هل يكون التصوير ما لا روح له كتصوير الاشجار والمباني والمياه؟ وهل المصور دمعه بذلك بدون جزاكم الله؟
هذا يذكر ما ذكره الاخوان في الندوه. هذا التصوير ينبغي لأهل الأعراس أن يحذروا، أن يبشروا أحدا من تصوير النساء. ذكر هذا السؤال ما ذكره الإخوان الندوة، لأن بلغني أن بعض الناس قد يصور النساء الأعراس. هذا منكر عظيم، نعوذ بالله. قد يسجل في الأفلام وغير الأفلام، قد يصور في هنا وهنا، وهذا شره عظيم. فلا يجوز أن يبكر من تصوير النساء لا امرأة ولا رجل. يجب الحذر من هذا. وإذا كان في العرس من تصور يجب أن تخرج وأن تمنع من الحضور، لأن هذا شرط كبير. قد تنبسط من النساء وراءها تصور حتى تعطى فلوس كثيرة وتعطيها الأهلام، نعوذ بالله. فيجب الحذر من هذا وأن تنفذ لهذا المصورات. ولا يجب تصوير العروس والزوج أيضا، هذا منكر عظيم أيضا ومزاده كبير. فالتصوير نفسه محرم، ومع ذلك إذا كان للعروس والمرأة والنساء في الزينة كان أشد وأخطر وأعظم نارا، نسأل الله العافية. فيجب الحذر من هذا البلاء. ولا تحذر لا من النساء ولا من الرجال، نسأل الله السلامة. أما تصوير الجبل والشجرة فيضر من الجمادات، هذا لا من المغرب من عباس، من كنا لابد فاعلا الشجر والحجر.
لقد شاع بين الناس في هذا الزمن وخاصة أصحاب الأعمال كلمة أن الكافر أحسن من المسلم، وهذا غير صحيح، حتى أن معظم الشركات أصبحت تقتصر على الكافرين دون المسلمين، وهذا شيء خطير. نرجو من سماحتكم تعميم خطبة الجمعة تكون كافية للرد على مثل هؤلاء الجهلاء الذين يعتنقون الإسلام إثما، حتى يعلم الجميع خطر هذه الكلمة، خاصة أن خطبة الجمعة يحضرها كل الناس.
هذا تقدم في المحاضرة الماضية الشيخ صالح الغزال تنبيه على الأمر في المحاضرة السابقة في الجمعة الماضية، وأن ما يقول بعض الناس أن الكافر أحسن من المسلم أو أن الكفار أحسن من المسلمين هذا يرد على الإسلام بحكم الله. هذا شره عظيم. من قال ان الكفار احسن من المسلمين فقد شابه اليهود في قولهم للكفرة: انتم اهداء سبيل محمد واصحابه. هذا منكر كبير. وان كان الكافر قد يجتهد في تلميذ ضعف تشويق شوفة يصف في بعض المسائل، لكن عنده من الظهر والضلال والغزاف العظيم ما يدل على كله وضواره ومسافه، وأنه من أجل العباد ومن أشهر العباد. المسلم ما كان عنده شيء من المعاصي هو خير بكثير من الكافر، لأن عنده الإيمان بالله ورسوله، عنده توحيد الله، وخير من الكافر بدون كبيرة، وإن كان عنده بعض المعاصي التي خالها كافينا. فالإسلام ينهاه عن المعاصي وينهاه عن الخيانة وينهاه عن الكذب، لكن ليس الكفر الكفار أحسن منه، بل هو أحسن وأهدى سبيلا من الكفار وإن كان عنده ما عنده من المعاصي. لكن الواجب عليه أن يتقي الله وأن يحذر المعاصي والكذب والخيانة، وأن يكون الكافر أجهد مثل الصدق. إذا كان الكافر قد يجتهد في الصدق أو في تصليح تحسين البضاعة أو في جودة الصنعة لحظه العاجل ولدنياه العاجلة، فلا يجوز لك أيها المسلم أن تبتعد في هذا، هذا لا تسب على المسلمين، بل يجب عليك أن تجتهد أيضا في الصنعة في الأمانة وعدم الخيانة في الصدق وعدم الكذب حتى لا تنتهي باب الإشر على المسلمين. بل يجب عليك أن تحذر هذا الحذر من كل ما حرم الله عز وجل. لكن لا يجوز لاحد من المسلمين بهذا ان يقول ان المسلم كفار احسن من المسلمين او اهدى من المسلمين او اصدق من المسلمين، كله باطل كله منكر عظيم، ومن قال هذا الاطلاق فقد كفر والله اعلم، هذا بلاء عظيم نعوذ بالله. افيدوا كما لا يجوز توريد المسلمين الكفار في هذه الجزيره، لا يجوز استخدامهم للخدمه نساء او رجالا، ولا يعمل هذه الجزيره يجب ان تطهر من الكفر، لأن يبعد عنها كفار ولا يصرد لها ولا يستخدم لها إلا مسلمون، مع التحدي أيضا للمسلمين مع التحدي والحذر حتى لا يستخدم إلا مسلم طيب ومسلمة طيبة عند الحاجة إلى ذلك. أما استخدام اليهود أو النصارى أو بوذيين أو غيرهم من الكفرة فهذا كله منكر لا يجوز لها في هذه الجزيرة. الرسول أوصى عليه الصلاة والسلام بإخوان المسلمين هذه الجزيرة وقال فإن عشت لو في اليهود والنصارى من الحين حتى لا أدع إلا مسلمة. في ضرورة المسلمين كمهندس يحتاج إليه أو طبيب يحتاج إليه بسرعة قبيلة نادرة عند الضرورة، ثم استقبل أن جمع الأمر الذي تسلم على اليهود في خيبر لحاجة هم أجاه ثم بعدما أوصلنا بإخوانه عليه الصلاة والسلام. المقصود أن هذا أمر خطير جدا يجب أن يحذرون.
يفيدوا سماحتكم
فلا يفتحوا الجزء لا يجوز.
هنا انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه بقي فيه متسع فيأسرنا إكماله بهذه المادة.
لا بأس من أن أروي لكم حديثا هو معروف عند بعضكم ومجهول أو على الأقل غير مطروح كثيرا عند آخرين منكم، وفيه عبرة وفيه موعظة وفيه بيان لهذا الذي نحن في صدده الإسلام. ذلك الحديث هو المعروف عند علماء الحديث بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام الذي يروي الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه الذي يروي عنه حيث قال حدثني عمر ابن عمر يقول حدثني عمر يعني أباه أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل شديد سواد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على خفيه ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال السائل استدقت. قال عمر فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تشهد أن لا إله إلا الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال فقط. قال فعجبنا له يسأله ثم يصدقه. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أمواتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في الدنيا. قال عمر ثم لبثنا مليا، أي طويلا وقتا مديدا، وفي رواية ثلاث أيام. ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام ذات جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. التعليق على هذا الحديث يطول في الكلام وهو شيء هام جدا، ولكننا لسنا بهذا الصدد، وانما شفناه لامرين اثنين: الاول تذكيرا لكم به، والاخر ربطا للجواب على السؤال الاول بما جاء في هذا الحديث من ذكر من اسلم ومن هدي الاسلام، حيث سال جبريل عليه الصلاه والسلام وهو قد تصور بصوره انسان، جاء الى مجلس الرسول عليه الصلاه والسلام، ويبدو انه كان في المجلس شيء من الوجود ومن عدم انطلاق البحث والعلم، ذلك لان قوله عليه الصلاه والسلام في اخر الحديث من الروايه السابقه: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، قد جاء في روايه اخرى في صحيح مسلم ايضا، ولكن من روايه ابي هريره وليس من روايه عمر، قال هذا جبريل اتاكم يريد ان يعلمكم ان تعلموا ان لم تسالوا شاهده، اتاكم يريد ان تعلموا ان تتعلموا اذ لم تسالوا، فما زال انتم واجهون وساكتون ولا تسالون فقد بعث الله عز وجل رسوله جبريل عليه السلام اليكم ليعلمكم بطريقه السؤال والجواب. وهذا الحديث الصحيح من ادله كثيره على ان من طرق تعليم العلم في الإسلام هو طريقة السؤال والجواب، وليس كما يتوهم كثيرون اليوم الذين لا علم عندهم الإسلام أن هذه الطريقة من السؤال والجواب هي طريقة وروثية إجرية، بل هي طريقة إسلامية شرعها الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام حين أرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس بين يديه جلوس المتعلم امام المعلم قد الصق ركبتيه بركبتيه ووضع كفيه على فخذي رسول على ركبتي رسول، يظهر للناس الحاضرين اهتمامه بالعلم وما به من حاجه الى علم، ولكنه يريد ان يعلم اولئك الذين لم يسالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما هم بحاجة إليه من العلم. فقال عليه الصلاة والسلام الشاهد من هذا الحديث بيان الإسلام الذي سأل جبريل عنه أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذا بمعنى الحديث المشهور المتفق عليه بين الشيخين من حديث ابن عمر نفسه ولي الإسلام على الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر الحديث. فقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أن الإسلام هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله هو كما جاء أيضا من الرواية الأخرى أن تعبد الله وحده لا شريك له. لا إله إلا الله معناها أن تعبد الله وحده لا شريك له، هذا المعنى مقصود من الرواية الأخرى التي أشرت إليها آنفا. إنما المعنى المتوارث التقليدي المعروف عند علماء المسلمين قاطبة هو قولهم وقولهم حق، معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا المعنى صحيح. ونحو الرواية الأخرى لما سئل عن الإسلام أجاب عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له، ومعنى هذا هو أن الذي أسلم قديما أو حديثا أو وراثة وهو من جهة أخرى يعبد غير الله عز وجل بأي عبادة من العبادات معروفة الإسلام فليس مسلما ولم يهدى الإسلام فلا قربى له. كل من عبد سوى الله عز وجل فليس مسلما ولو قال لا إله إلا الله ولو صام وصلى ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم لأنه قد أخل بالركن الأول من أركان الإسلام الخمسة وهي أن تشهد أن لا إله إلا الله أي أن لا تعبد إلا الله لا تشرك به شيئا. ولخطورة هذا الموضوع لأنه من العقيدة بل وقص العقيدة لا سيما وأنا أرى في كل يوم وجوها جديدة وأعترض بل أقطع لأن هناك من لم يسمع مطلقا بحثا في مثل هذا الموضوع الآن الذي يجب على كل مسلم قبل أن يقلد أداه وجده في الصلاة والصيام أن يعرف الإسلام ما هو، ثم بعد المعرفة أن يؤمن به إيمانا جازما، وبعد ذلك ينطلق إلى العمل بقية أركان الإسلام. قد يقول بعض الناس بل قد يتساءل ما فائدة هذا الكلام وهل هناك من المسلمين من لا يعبدون الله وحده؟ هل هناك فيهم من يشرك بالله شيئا؟ والحديث يفسر الإسلام أن تعبد الله وحده ولا تشرك به شيئا. نقول مع الأسف الشديد هناك كثيرون وكثيرون جدا يعبدون مع الله غيره ويشركون به أشياء فليس شيئا واحدا، ولكن الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يظن هؤلاء الناس لأن الشرك الذي حذر منه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وجعله مبادرا للتوحيد ولشهادة لا إله إلا الله هو أن يعبد إلها مع الله كما يعبد الله تماما، أن يصلي له وأن يصوم له وأن يحج له وأن يعبده بكل شيء هو لله وحده، حتى لا يتوهمون. وليس نعمل كذلك، ان الشرك اخطر من هذه الدائره الواسعه. ان انسانا اذا عبد الله عز وجل حياه نوح عليه الصلاه والسلام ثم نادى غير الله يوما ما في ساعه ما دعاه دون الله بل دعاه مع الله فقد اشرك مع الله وحبط عمله، كما قال عز وجل لئن اشركت لاحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دعاه يقول الله كان يقول كما تسمعون كثيرا يا باي، هذا دعاء يقول الله، دعاه مع الله يا الله يا باي، هذا دعاء مع الله. ولو كان الامر بالذوق فقط لقلت إن منادات غير الله مع الله أقبح وانتبه للمعصوم لو كان الأمر الزوج وإلا الأمر واحد لأن كل شيء لقلت إن منادات عبد من عباد الله لا يسمع ولو سمع ولو سمع لا يستجيب مناداته مع الله أقبح من منادى من الله لأن ذكر هذا العبد مع الرب ما قد نشر بأن الله وحده لا يسميه ولا يؤذيه بينما لو نادى العبد وحده فهذا المقبول الفاضل لا يستجيب ذلك ولا أشرف إلى ما نادى الباب لكن هنا قال يا الله يا باب كأنه يشعر أو يؤكد لأن الله غير كاتم عبده فهو يقول يا الله يا باب كأنه يستدرك يا الله يا باب كأنه الله من كاتم لا يستغيث لعبد الله عز وجل الملقب عندهم بالباب فهؤلاء الذين ينادون غير الله عز وجل هؤلاء لم يقطعوا بعد الإسلام الذي ينبغي أن يكون عليه فإذا ما رزقوا كفافا كان لهم طوبى وحسن مآب لذلك يجب عليكم جميعا أن تهتموا بفهم كلمة التوحيد الذي ينبني عليه علم التوحيد كله على أساس ما كان عليه السلف الصالح على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح حتى إذا ما جاءت بشرى لنا كهذه التي بين أيدينا الآن كنا أهلا لها أما من كان في قلبه شيء من الشرك والعياذ بالله فلا تفيدنا البشرى بل لا تفيده كل أعماله الصالحة كما قال ربنا عز وجل في القرآن يحكم المشركين ولا محاباة عند رب العالمين لا فرق بين مشرك يقول لا اله الا الله بلسانه ولما يدخل الايمان الى قلبه وبين مسلم او يهودي او مجوسي او ملحد كل هؤلاء مشركون كلهم يدخلون في عموم قوله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لذلك نحن نحمد الله ان جعلنا مسلمين ولو بالمراد ولكن الحمد الكامل ان نسعى الى ان نتشفع في الدين واول ذلك واصله واسره ان نعرف هذا الاسلام الذي اصبح مذهولا عند جماهير المسلمين اليوم فلا غرابه ان يصبحوا اذلاء يخشون من كان من قبل اذل الامم فلا يستطيعون ان يخرجوهم من بلادنا ما نكون من بلادهم ما يستطيع المسلمون ان يخرجوا هؤلاء اليهود من بلاد الاسلام ذلك لان هذا العدد الضخم من المسلمين الذي يبلغ 800 مليون او يزيد هم كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الصحيح ستداعى عليكم الامم كما تداعى الاكله الى قصعتها قالوا قوم كلة نحن ومن يا رسول الله قال بل انتم نمر كثير ولكنكم نساء كنساء السيل لماذا هذا العدد الكثير نساء كنساء السيل ان جماهير المسلمين حتى الكفار حتى العلماء يتوهمون ان العله فقط لا اقول ان العله كذا يتوهمون ان العله فقط هو عدم عمل المسلمين الإسلاميين هذه علة ولكن علة العلل عدم فهم المسلمين الإسلاميين وهذا الذي يجيكم إن جماهيرنا اليوم لا يفقهون الإسلام أي بني الإسلام الخمس شهادة أن لا إله إلا الله ما تقل هو بعد إلا من شاء الله وخليل الله كيف نستطيع أن نثابت وأن نجحد ما نراه بأعيننا كل يوم في كثير من المساجد بل كثير من المساجد فيها من يعبد من دون الله من نادى من دون الله وهذا أم المساجد في بلاد الشام مسجد بني أمية من قبر المزعوم قبر يحيى عليه الصلاة والسلام، فإن يقدم الهدايا باسم النجوم وإليه ترفع العرائض والشكاوى، كما أنه لو كان هو الإله المعبود تعالى الله عما يفعلون وعما يقولون. وهؤلاء يأتون المسجد ليصلوا، والله يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا هم نادون مع الله أحدا، ينادون يحيى. لذلك فالمسلمون اليوم كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحق غثاء كانت السيف، ولا ينزعن الله رهبك من صدور عدوكم ولا يقلقن في قلوبكم الوهن. قالوا ما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو من العلل التي أشرت بها آنفا، لكن علة هذه العلل هو عدم فهم الإسلام في الأصل الأول، ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله. من أجل ذلك نجد المعجزة العجيبة التي ما سبق أن وقعت وما أدري إذا كانت تضرر، وهي أن من كان أضل الناس علما وعقلا وفهما وحياة وهو إلى آخره وأضعف الناس من أجل ذلك صاروا ما بين عشيرتهم وضحاها أقوى الأمم وأعز الأمم وأعلم الأمم وأعطى الأمم، وهم الذين نشروا النور والهدى في ربوع كل الأمم، ألا وهم العرب الأولون. ذلك حينما اهتدوا لا الإسلام وعرفوا حقيقة المعنى لا إله إلا الله وأسلموا قلوبهم وعقولهم لله، حين ذاك نصرهم الله وتطهرت قلوبهم من حب الدنيا وتعمرت وتيقنت قلوبهم بحب الموت وليس بكراهية الموت. ولذلك فإذا ما حل التوحيد الصحيح في قلب ما خرج منه حب الدنيا وكراهية الموت، وحل محلهما الإقبال على الله تبارك وتعالى إما بحياة سعيدة أو بشهادة يلقى بها وجه الله تبارك وتعالى. إذن حينما نقرأ مثل هذا الحديث الذي هو من جوامع كلم الرسول صلى الله عليه وسلم طوبى لمن فوز الإسلام، يجب أن لا نمر على هذا الإسلام مرة فلان، مرة يجب أن نقف عندها ونتذكر ما تحتاج كلمة من عقيدة إذا حلت في قلب المسلم، إلى ذاك يمكن أن يكون راضيا وقانعا بما رسلته الله عز وجل من رزق كفاف. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين هدوا الإسلام ورزقوا كفافا وقنعوا بذلك من الله تبارك وتعالى. الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. نجد هؤلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو لآل محمد أي نفسه ولأهل بيته لأزواجه وذريته، كل هؤلاء آل محمد صلى الله عليه وسلم لغة. ويمكن أن نوسع لغة الآل هنا من الناحية الشرعية، من ناحية اللغة الشرعية فيدخل فيه كل تابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم متابعة صادقة ليس مجرد اتباع أو هوى، وإنما يتبعه اتباعا صادقا مخلصا. فحينئذ يمكن أن ندخل في قوله: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا كل مسلمين على وجه الأرض، سواء كان من آل النبي صلى الله عليه وسلم لغة أو لا. وإذا عرفنا هذا فلا يخفى عليكم جميعا أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأهله ولمحبيه ومتبعيه لأن يجعل الله عزهم قوتا إنما يدعو لهم بما هو خير لهم في دينهم وفي دنياهم. يكون في هذا كما شرحنا بعض الشيء في الدرس السابق أن تحصيل المال يتطلب جهودا جبارة، يتطلب قبل كل شيء أن يدفع إليه الساعي من الطريق الحلال المشروع، ثم إذا ما حصل عليه وكسر هذا المال كثرت الواجبات عليه ووجبت عليه واجبات جديدة كانت في راحة منها لو أن الإنسان رزق كفافا وقوتا. لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم إنما يختار لنفسه ويختار لأهله ويختار لأهله ما هو الخير لهم، ألا وهو الوسط في كل أمور، لا الزيادة ولا النقص، وإنما هو رزق كفاف كما تقدم في الحديث الذي قبله. نعم، ما قال الأجل هذا حديث ضعيف، ما دام ذكر الكتاب فأبشر بالبيان. الحديث الذي بعد الحديث السابق وهو قول عليه السلام اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، الحديث الذي بعده ضعيف جدا. أما الذي بعده فهو حديث صحيح وهو قوله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يدفع الميت ثلاثا. انظروا هذا التصوير لقيمة المال في هذه الحياة. قال عليه السلام يدفع الميت ثلاثا، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. إذن ما دمت أنك ستضطر إلى الاستغناء عنه وأن تخلفه من ورائك لا تستفيد منه شيئا فكن خفيفا خفيف الحمل، لأن هذا المال ستضطر أن تتركه وأكثر من العمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاث، أهله وماله. قد يشفع البعض كلمة المال كيف يدفعه؟ الأهل يدفعوا طبعا شيئين له، فالمال كيف يدفعه؟ فسر قديما بما كان واقعا ويمكن أن يفسره اليوم الواقع بدون سواء كان ضابطا للشرع أو مخالفا، لأنه واقع على كل حال. فسر المال هنا الذي يدفع المجد بالعبيد بالخدم وبالعبيد، وهذا لا يزال مشاهدا بالنسبة لبعض الجنود الذين لا يزالون يسترقون بعض الناس. فعلى ما كان الواقع عليه يومئذ قال عليه الصلاة والسلام يدفعه أهله وماله. اليوم الأهل يخرجون مشيعين على سياراتهم، وهذه بلا شك يجب أن ننبه خشية أن تصبح سنة، يجب أن ننبه أن التشيع الميت بالجنائز هذه بدعة ضلالة، بل هي بدعة مزدوجة، ذلك لأنها من حيث مطالبتها لطريقة تشيع الرسول صلى الله عليه وسلم للجنائز فهي بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كانوا يشيعون الجنائز على أقدامهم مشاة بها، ومن جهة أخرى كانوا يحملون النعش على أكتافهم. فإذا ما نحن وضعنا النعش في السيارة وحبسنا هذا النعش عن النظارة حتى ما ينزعج ذريعة الموت من على رؤوسهم ثم شيعناه كما قرنا في السيارات أيضا، لا شك بأن في هذه الصورة الوحشية مخالفات كثيرة لتلك الصورة النبوية في التشريع. هذه البدعة والبدعة تأتي الضلال الأخرى من جهة التشبر الكفار، فإن تشريع الميت على هذه الطريقة تتناسب مع الأمة التي لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وهي أمم غير أمة الإسلام، لا تظن ولا تؤمن مع القاطعين أن تعتقد أن النصارى واليهود يؤمنون بالله واليوم الآخر، لا. وهذه حقيقة أيضا من تلك الحقائق الكثيرة وكثيرة جدا التي يغفل عنها أهل العلم.